اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وموضوع حلقتنا اليوم هو التبدل في موقف الفرنسي في مقاربة الأزمة السورية، بعد كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو بأن التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار وإقامة التوازن في سوريا يتطلب الحوار مع كل الأطراف بما في ذلك الرئيس بشار الأسد وممثليه. وكان ماكرو تطرق إلى الموضوع السوري في سياق مقابلة أجرتها معه القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي، موضح أن موقف بلاده من النزاع في سوريا قد تغير منذ وصوله إلى سدة الحكم، وقال إن الأولوية بالنسبة له هي القضاء على تنظيم داعش قبل الأسد على حد قوله. وقد شهدت السياسة الفرنسية تحولا دبلوماسيا كبيرا منذ وصول ماكرون إلى الحكم، فمن معارضة تامة للرئيس الأسد ومطالبات برحيله في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند إلى تعهد ماكرون بقيادة مبادرات تضم الأسد وجميع الأطراف الأخرى. ورغم أن فرنسا تعتبر من الداعمين الرئيسيين للمعارضة السورية، إلا أنها تسعى لنهج أكثر واقعية إزاء الصراع السوري منذ وصول ماكرون إلى السلطة، إذ تقول أن رحيل الرئيس الأسد ليس شرطا مسبقا للمحادثات. لكن الأمر الملفت في هذه التصريحات أنها تعكس تغيرا في موقفها التي كان قد أعلن عنها حين كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، عندما شدد على ضرورة أن يدفع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ثمن جرائمه في سوريا، خاصة استخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه حسب تعبيره. ضيوف حلقة اليوم من بانوراما: ماجد حبو، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري، وعبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري. عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري الأستاذ ماجد حبو، رحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيه نناقش مع حضرتك آخر تطورات في الملف السوري.
أشكرك، تحياتي لك وتحياتي لمستمعينكم لقناة بانوراما سبورتينج، وأهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم أستاذ ماجد. سيكون حديثي مع حضرتك مركز على التصريح الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي قال فيه بأنه لا يجد أي بديل شرعي للرئيس السوري بشار الأسد، وأن فرنسا لم تعد تعتبر رحيله شرطا مسبقا لحل الصراع المستمر منذ 6 أعوام. هذا التصريح يناقض تصريح سابق لماكرون قبل شهر تقريبا، واتهم في الرئيس الأسد بأنه يقوم بمجازر وبجرائم حرب في سوريا. من حيث التوقيت ومن حيث الأسباب، ما هي أسباب التغير في اللهجة الفرنسية الآن تجاه الرئيس السوري بشار الأسد؟
يعني بداية ممكن نوصف مسألة أساسية شابت الحراك أو وصفت الحراك في سوريا منذ عام 2011 بمسألتين أساسيتين مبكرا، اللي هو العنف، استخدام العالي للعنف والتسليح، والتدخل الخارجي تحت مسميات مختلفة. وهذا الأمر شاب الفريقين، بمعنى فريق السلطة وفريق المعارضة، وبالتالي خضع الأزمة السورية مبكرا إلى هذين العنصرين. طبعا فيما يتعلق بالعنصر الأول، أفضت مسار الأحداث، أعني بالمسار العسكري، أفضت مسار الأحداث إلى تكثيف الجهود العسكرية تحت عناوين تنظيمات إرهابية كداعش وجبهة النصرة أو المتحالفين معها. وبالتالي كان الموقف الدولي في التعامل مع المسألة العسكرية تحت عناوين مكافحة الإرهاب أو الحفاظ على الدولة السورية في مكافحة الإرهاب. وبالتالي هذا المسار أنجز كما سمعنا منذ فترة قصيرة، منذ أسبوع أو أكثر، الآن الروسي في نهاية الحرب على الإرهاب، تصريح الأمريكي أو إلى آخره. في المقلب الآخر فيما يتعلق بالتدخل الخارجي، مبكرا حضر التدخل الخارجي في الأزمة السورية، وشاهدنا هذا الأمر عبر عدة مستويات. نبدأ من مستوى النظام بتدخل حزب الله مباشرة، بتدخل حلفاء النظام تحت عناوين مختلفة، وشاهدناه أيضا في معسكر المعارضة من خلال التشكيلات السياسية التي خرجت حدث في عمض الأزمة مبكرا المجلس الوطني برعاية تركية، الائتلاف برعاية قطرية، فيما بعد الهيئة العليا للمفاوضات برعاية سعودية، وبالتالي حضر المجتمع الدولي أيضا في التفاهمات 2012 في جنيف بقراءة خاصة وواضحة، وإنما تحتاج إلى تفسيرات متعددة نشهدها إلى تاريخ اليوم. فأصبح مسألة التدخل الخارجي أمر واقع في الأزمة السورية، ولكن المؤسف له أن هذا التدخل لا يخضع لأجندات سورية، إنما يخضع لأجندات تنافس خارجي، بمعنى تنافس سعودي أمريكي فيما يتعلق في الساحة السورية أو عبر الساحة السورية، تنافس أوروبي روسي عبر الساحة السورية، تنافس إيراني سعودي عبر الساحة السورية، وبالتالي هذا التنافس ليس بأجندات سورية إنما على حساب الموقف السوري. ضمن هذا السياق يأتي الموقف الأوروبي عموما والفرنسي خصوصا. نعرف جميعا بأن الاتحاد الأوروبي لديه عقوبات أو يمارس عقوبات اقتصادية على روسيا فيما يتعلق في مسائل خاصة في الشأن الروسي أو في الشأن الأوروبي الروسي، وفي هذا السياق يتم التنافس أيضا عبر الساحة السورية. الموقف الفرنسي الأخير أو بداية في الأزمة كان متشددا، كان يطرح أجندات غير واقعية وغير عملانية، بمعنى لا يقرأ الموقف الدولي الذي شهدناه مبكرا بالتفاهم فيما يسمى جنيف 12، والذي يقول بشكل واضح هو إيجاد انتقال ديمقراطي عبر هيئة حكم سياسية بين السلطة والمعارضة والمجتمع المدني. وبالتالي كل القرارات الدولية بالعودة إلى مسألة الرئيس لم قدم أي كلمة أو أي إشارة لدور الرئيس، إنما كانت تتحدث في كل القرارات الدولية على تفاهم سياسي، مشاركة سياسية بين أطراف المجتمع السوري، وهذا يعني كسر الاحتكار السياسي، وهذا يعني التغيير الديمقراطي من خلال المشاركة السياسية. وضعت مسألة الأسد مبكرا من قبل أطراف إقليمية ودولية كنوع من الإعاقة للحل السياسي في سوريا. اليوم يدرك الجميع بأنه لا يمكن، إذا بدنا ندخل بشكل جدي في العملية السياسية والحل السياسي، لا يمكن أن توضع مثل هذه الاشتراطات لأنها تنسف العملية السياسية. برأيي الشخصي المسألة ليست مسألة الأسد، المسألة ليست مسألة الرئيس، إنما هي الصلاحيات الدستورية الممنوحة اليوم عبر الدستور من خلال شخص الرئيس أيا كان، الصلاحيات الاحتكار السياسي الذي تمارسه السلطة، والذي يجب أن يكون هناك مشاركة سياسية حقيقية، وبالتالي الحل السياسي يقوم على المشاركة السياسية وليس على الإلغاء السياسي.
نعم.
تصريح ماكرون هو في هذا السياق.
نعم، هو في هذا السياق، وهو أيضا أعلن أنه بصدد إطلاق مبادرة سياسية مطلع العام القادم حول سوريا، وتشمل جميع الأطراف طبعا، سواء ممثلي الحكومة السورية مرورا بكافة أطياف المعارضة وانتهاء بهؤلاء الذين وصفهم بأنهم فروا من النظام نفسه. لكن برأيكم هل فرنسا بهذا الموقف الجديد مرشحة لأن تكون وسيط بين الفرقاء السوريين؟
للأسف لا، جواب واضح وصريح. أعتقد أن فرنسا تنطلق من هذه المبادرة بنوع من الغزل السياسي تجاه النظام وحلفائه بعد الانتصارات العسكرية التي حققها النظام وحلفائه في محاربة الإرهاب. يعني إذا بدنا نحكي عن فرنسا تحديدا، فرنسا يتحدث وزير خارجية فرنسا بوجود أكثر من 5000 إرهابي من أصول فرنسية في أو فرنسيين في تنظيمي داعش وجبهة النصرة أو التنظيمات الإرهابية. وبالتالي هناك زيارات مبكرة حدثت ما بين برلمانيين فرنسيين بإشراف الحكومة الفرنسية إشراف غير مباشر من أجل بحث هذا الملف، وكان الجواب من قبل الطرف الحكومي بأنه نحن مستعدين للتفاهمات في حال عودة العلاقات الدبلوماسية، بمعنى عودة السفارات. الموقف الأوروبي والفرنسي مبكرا انحاز باتجاه قطع العلاقات الدبلوماسية، كان مبكرا مارس عقوبات اقتصادية على الشعب السوري وليس على النظام السوري من خلال عقوبات اقتصادية، وبالتالي ما يزال الموقف الأوروبي عموما والفرنسي تحديدا هو في موقع غير وسيط نزيه فيما يتعلق بحقوق الشعب السوري أو حل الأزمة السياسية. مطلوب من الحكومة الفرنسية أن تقدم مبادرة لدى الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الاقتصادية أولا عن الشعب السوري. نحن ندرك جميعا بأن هذه العقوبات لا تشكل أي تأثير على النظام السياسي، لدينا اقتصاد نظام ولدينا اقتصاد مجتمع. اليوم العقوبات هي على المجتمع السوري، وبالتالي من أجل أن تكون في موقع الوسيط الجدي يجب أن تتمتع بهذا الأمر. أعتقد بأن هذه المبادرات هي محاولة للرد على مبادرات روسية اليوم تشكل أرضية مناسبة لدفع الفرقاء من أجل الحل السياسي، وبالتالي هذه المبادرة هي في مواجهة المبادرة المطروحة اللي هي الروسية وعاني بذلك سوتشي. إذا اعتبرنا الموقف الأوروبي عموما والموقف الدولي يتركز في جنيف، نشهد جميعا بأن جنيف كمحطة للحل السياسي لم تبدأ بعد، وإنما لدينا ثمان جولات فاشلة تماما. وبالتالي الموقف الدولي عموما والأوروبي تحديدا والأمريكي من وراءه ما يزال بعيدا عن الحل السياسي.
أستاذ مجد، السؤال الأخير لحضرتك. معروف أنه قبل عام تقريبا لم يكن هناك أي تصور في أن تصبح فرنسا وجها عاما للدبلوماسية الغربية في الشرق الأوسط، لكن في الآونة الأخيرة يلحظ بأن الرئيس ماكرون يلعب دورا في عدة قضايا بالشرق الأوسط، على سبيل المثال حضوره في الأزمة اللبنانية عندما استقال رئيس الوزراء سعد الحريري، فضلا عن توصل إلى خطة لوقف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وما شاكل. في المقابل هناك فشل للسياسة الأمريكية في المنطقة، وخصوصا عدم الرضا تجاه قرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل. هل تتوقعون أن تصبح فرنسا فعلا هذا الوجه الجديد للدبلوماسية الغربية في الشرق الأوسط مع ملاحظة تراجع أمريكي وإن طفيف في أكثر من ملف؟
يعني أولا ماكرون يمثل تيار سياسي داخل المجتمع الفرنسي، تيار سياسي يرفض السياسات التقليدية التي فرضت على الشعب الفرنسي، وبالتالي كان الاصطفاف الأكبر اللي شاهدناه في انتخابات التي سبقت ماكرون بين أقصى اليسار وأقصى اليمين، فكان هناك توافق سياسي بين النخب السياسية بتقديم ماكرون، والجميع يعرف بأن ماكرون هو شخصية مغمورة في الحياة السياسية الفرنسية، إنما كان هناك اتفاق من أجل قطع الطريق على التطرف أو التشدد من كل الفريقين. ولكن ما يميز السياسة الفرنسية عموما منذ 2002 هو خروجها عن الساحة الدولية، وبالتالي كان الموقف الدولي عموما تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. ونتذكر الحديث عن أوروبا العجوز التي كانت تسمى آنذاك فرنسا وألمانيا ودول أخرى في مقابل دول مثل بولونيا وإلى آخره، وبالتالي خرجت فرنسا من المجتمع من السياسات الدولية. اليوم يحاول ماكرون العودة إلى هذه السياسة الدولية، وهو يدرك تماما بأن أي موقف سيكون بالتقاطع أو بالأحرى بالتضاد مع الموقف الأمريكي. اليوم الأمريكان يقوم بسياسة في الشرق الأوسط، سياسة غير واقعية وغير عقلانية، مثل ما ذكرت بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل المزعومة. ونحن ندرك تماما بأن هذا قرار غير واقعي وغير قابل للحياة، وبالتالي يدفع الأمور إلى التبشير. هناك إدراك لدى بعض النخب السياسية الفرنسية بأنه يجب أن يكون لفرنسا دور ليس بوصفها فرنسا أولا كونها كانت تمارس دور استعماري في المنطقة العربية، إنما بوصف أوروبا جارة إلى المنطقة العربية، وبالتالي هي تدرك حجم التهدئة أو القلق السياسي إذا حدث في العالم العربي، وهو يشكل بالتالي حالة عدوى لديها. شهدنا ذلك من خلال وفود آلاف من المهاجرين، شهدنا ذلك من خلال انتقال الإرهاب من سوريا أو العراق إلى شوارع فرنسا وشوارع أوروبا، وبالتالي هي تدرك بأنه إذا لم يكن هناك مشاركة سياسية في أزمات الشرق الأوسط ستشكل حالة عدوى. نتمنى من الموقف الفرنسي أن يدرك بأنه لا يمكن أن يمشي أو أن يتبع خطوات الولايات المتحدة الأمريكية كل سياساتها في الشرق الأوسط، بدءا من احتلال العراق، اليوم بالحضور العسكري الأمريكي موجود في سوريا أو موجود في العراق. اليوم تتحدث التقارير بأنه 40% من السلاح التي تملكه داعش هو سلاح أمريكي.
نعم.
وبالتالي كيف يمكن أن أتبع الموقف الأمريكي الذي ينطلق من قراءة أمريكية خاصة، ينطلق من أولا من البعد الجغرافي، وبالتالي يعني يشكل أزمة، يشكل حالة تفارق ما بين الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي. وأهم من هذا كله، نجد اليوم الموقف الأوروبي ينساق وراء الموقف الأمريكي في العلاقة مع الاتحاد الروسي الجار الأكبر، الجار المضلل على أوروبا، ولكن مع ذلك نجد الموقف الفرنسي والأوروبي ما يزال تحت المظلة الأمريكية. هذه مشكلة حقيقية يعاني منها المواطن الفرنسي اليوم، من خلال الغاز، من خلال الاتفاقات، من خلال التهدئة السياسية التي يحتاجها في أوروبا وليس فقط في الشرق الأوسط. الأزمة السورية كانت عنوان عريض تداخل دولي وأقليمي وصراع خاص بهذه الدول عبر الملف السوري.
نعم.
نتمنى من الدول الأوروبية هذا التصريح الأخير لماكرون هو تصريح واقعي برأيي بأنه لا يمكن الحديث أو وضع اشتراطات مسبقة في العملية السياسية أو الحل السياسي في سوريا من خلال وضع هذه الاشتراطات. ومثل ما ذكرت لنعود إلى كل القرارات الدولية، لم تطرح كل القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري أي إشارة أو كلمة فيما يتعلق بالأسد.
نعم.
وبالتالي طرح هذا الموضوع كاشتراط مسبق كما شاهدناه في مباحثات جنيف 8 يعتبر نسف لهذه المفاوضات.
نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة أستاذ ماجد حبه، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الديمقراطي السوري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم.
أشكرك.
الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار رئاسة مجلس الوزراء السوري، رحب بك في هذه الحلقة من بانوراما وفيها أناقش مع حضرتك التطور الأخير في الموقف الفرنسي تجاه الأزمة في سوريا.
أهلا وسهلا بكم وجميع الأخوة العاملين في سبوتنيك وجميع الأخوة المستمعين.
أهلا بك. يعني لعله تطور لافت في الموقف الفرنسي وإن كان متوقع لربما، وهو ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وتحدث فيه عن أن المطلوب هو التحدث الآن إلى الرئيس السوري بشار الأسد ومن يمثله باعتبار أنه يشكل الآن حسب وصف سلطة الأمر الواقع في سوريا. في كل الأحوال المواقف الفرنسية كانت على الدوام متبدلة، لكن في فترة ماكرون كان في هناك نوع من الاعتدال تجاه الأزمة في سوريا، لكن هذا الموقف الجديد لماكرون ما هي الأسباب التي دفعته إلى أن يكون واضحا هذه المرة في موقفه تجاه الرئيس بشار الأسد؟
أولا طبعا لا شك بأن سلطة سيادة الرئيس دكتور بشار الأسد هي سلطة شرعية وفق الآليات الديمقراطية المتعارف عليها في العام 2014، تم تجديد ومنح هذه الشرعية من جديد، إضافة إلى أن تصريح ماكرون لا شك بأنه في إطار الواقعية السياسية وعلى ضوء إنجازات الميدان، وأيضا هي عملية تصحيح لأخطاء وقعت فيها الدبلوماسية الفرنسية، انطلاقا من أن الدبلوماسية ليست فقط بين الأصدقاء بل هي أيضا بين الخصوم، ففرنسا عزلت نفسها عن سوريا وعزلت نفسها عن أحداث المنطقة إلا من خلال ما يسمى المرصد السوري أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ففرنسا لا شك بأن إعادة مراجعة سياستها ومواقفها تستلزم الكثير من العمل الفعلي والجدي، أولا تجاه مواجهة الإرهاب بشكل أساسي، تجاه عملية تمويله وأيضا الأطراف الإقليمية الداعمة له. كذلك الأمر يجب أن تكون فرنسا طرف محايد وطرف لم نقل داعم، طرف محايد في إطار دعم العملية السياسية. لا يمكن أن نتكئ فقط على تصريحات ماكرون في السياسة، يجب ربط ذلك واقترانه بالأفعال، وهذه هي تعتبر المؤشر الصحيح عن مدى التحول، وهل هو تحول في المواقف فقط أم أيضا يشمل سياسات تلك الدول.
نعم، لكن هذا التحول قد تكون له آثار على مواقف دول أخرى تتشجع على تغيير موقفها. مع ذلك حضرتك استخدمت تعبير تصحيح أخطاء الدبلوماسية الفرنسية، يعني هذه الصحوة الفرنسية لربما لم تأتي من فراغ، هل يمكن أن نقول بأن ما أدى إلى إعادة النظر الفرنسية فيما يحصل في سوريا هو الواقع الميداني الآن؟
أولا تطورات لا شك وقائع الميدان باعتبار أنها اليوم هي الحامل والسياسة هي المحمول، فبالتالي وقائع الميدان تؤثر لا شك على آلية التفاوض مع قوى عدوان على الدولة السورية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا إخفاقات الإدارات الفرنسية السابقة والمتعاقبة في إدارة مشاكلها تجاه ملفات المنطقة وتداعياتها وأثارها عليها، سواء مشكلة الإرهاب المعولم أو مشكلة اللاجئين وغيرها، كلها كانت نتيجة عقم واضح في سياستها. هذا الأمر خلف تداعيات، فنجد على سبيل المثال بأنها لم تتعاطى مع الإرهاب بمعالجة جذوره وأسبابه، بل عملت على تحويل أحداث وقعت في فرنسا العام 2016 وغيرها إلى عملية احتواء هذا الإرهاب وإعادة توجيهه نحو مزيد من الكراهية مثلا تجاه العرب أو تجاه المسلمين. ومن الحكمة كان أن تتعاطى الدولة الفرنسية مع المؤسسات الشرعية، فاليوم لا يمكن أن تتسق قيم فرنسا أو قيم الأمم المتمدنة مع الإرهاب ومع التطرف، فكان لابد لها أن تقوم بإعادة هذا مراجعة هذا الموقف على ضوء التطورات الميدانية وأيضا التبدلات في الوعي السياسي الدولي على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي أيضا.
نعم دكتور، برأيك الموقف الفرنسي الجديد وما سبقه من تصريحات فهم بأنها خطوات تقارب وإعادة التموضع فيما يتصل بالأزمة السورية، على سبيل المثال تصريح وزير الخارجية التركي مؤخرا بأنه لا يرى في الرئيس الأسد تهديدا لتركيا، جملة المواقف الأخيرة هذه إلى أي حد تلامس تماسك المعارضة السورية التي تتهم بأنها لها ارتباطات خارجية وأن الرهان عليها الآن أصبح خاسرا؟
طبعا لا شك اليوم تطورات الميدان والتبدل في الوعي السياسي على المستوى النسبي إقليميا ودوليا لعب دور في اليوم، خاصة أن هذا التطور كان كاشفا لعدم إمكانية أن تقوم الأطراف الأخرى بإحداث تغيرات حقيقية في وقائع الميدان. هذا من جهة. على المستوى السياسي لاحظ الجميع من خلال جولات جنيف ضعف مبدأ مهم وهو صلاحية تمثيل تلك الأطراف للمجتمع السوري، ونحن نعلم أن أصل الاشتراك في العملية السياسية هو مبدأ صلاحية التمثيل. فلا شك اليوم بأن عدم تمثيل هؤلاء أصبح واضحا تنفيذا للقرار 2254، ولاحظنا بأن هناك رغبة إقليمية واضحة لاختزال المعارضة أو لتأميمها لصالح أحد الفرقاء السياسيين. هذا الفريق واضح مدى تبعيته وارتباطه لأجندات إقليمية ودولية، فكل هذا الأمر جعل هناك تبدل حتى على مستوى الرأي العام العالمي والأوروبي، وبدأنا نجد تقاطر وفود أوروبية إلى سوريا لتستوضح وتستطلع مباشرة حقيقة ما جرى وما يجري بشكل مباشر.
أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السوري، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من دمشق.
شكرا لكم وشكرا لجميع الأخوة في قناة سبوتنيك.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.